ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في مختلف المواضيع العملية والمهمة التي تتناول مختلف نواحي حياتنا المعيشة. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة وعنوانه السم الذي في فمك. فلنفتح إذن كتبنا المقدسة إلى العهد القديم وتحديدا سفر الأمثال ونتابع الحلقة بكل انتباه.
إن أولادكم يمتصون المفردات التي تتلفظون بها، فما تقولونه هو أول ما يلتقطونه في البيت. هناك يطبعون كل ما يرونه على صفحة حياتهم البيضاء، ويسجلون كل ما يسمعونه على شريط لا يمحى. نعم، في البيت، المكان الذي يجب أن يتعلموا فيه كيف يفصلون الصواب من الخطأ والصالح من الرديء. أنت مستمعي، أنت مستمعتي، أنتما المثال الذي ترغبون أن يكون أولادكم عليه.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها السم الذي في فمك. لكن أيحتوي لساننا على السم ونحن لا ندري؟ أيمكن أن نلسع الآخرين بألسنتنا فنميتهم؟ إليكم الأجوبة مباشرة بفم القصة شارلي كوستا، فأصغوا إليه بكل جوارحكم لكي تأخذوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة. إن سلسلتنا لا تزال تحت عنوان دروس مختارة في سفر الأمثال.
ما العمل إزاء إنسان غضوب؟ ما العمل مع من مزاجه معكر طوال الوقت؟ إليك الأجوبة في سفر الأمثال نفسه. الجواب الأول نجده في الأصحاح 17 الآية 14، ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. فكل مخاصمة لابد أن تبدأ باثنين على الأقل، والكتاب المقدس يقول لك ولي تراجع إن شعرت بنزاع يشمر عن ساعديه أو خصام يشرئب بعنقه فابتعد إلى الوراء، تراجع. وأقول لكم هنا إن الهروب هو البطولة عينها. من أجل ذلك نتعرض لمشاكل عديدة، ذلك لأن كبرياءنا تأبى أن نتنازل أو نتراجع، وتقول الطبيعة القديمة لن أتراجع، ولماذا أنا؟ لماذا لا يتراجع هو؟ لكن حكيم هو الإنسان الذي ما إن يرى المخاصمة تلوح في الأفق حتى يتراجع ويقول لن أدخل في هذا الجدال، إنه لا يستحق، إنه ليس أثمن من صداقتي لهذا الإنسان. إذن فالجواب الأول هو أهرب، تراجع قبل أن تبدأ المخاصمة. والآن لنسمع الجواب الثاني، الأصحاح 22 الآيتان 24 و25، لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. لكن ربما تقولين لي مستمعتي، أنا متزوجة بإنسان هذه صفاته، أو زوجي رجل غضوب وكثير السخط، فما العمل؟ والحال هذه لا أحسدك على وضعك وما أنت فيه أبدا، فما تواجهينه صعب وما تتعاملين معه ليس بالأمر الهين. أو قد تقول لي مستمعي، يا قسيس، زوجتي عصبية وسريعة الغضب والانفعال. لا تنسى مستمعي أن توبيخك البعيد عن الشجار مهم جدا بالنسبة لمن تعيش معه. حاول أن تقدم بعض الملاحظات البناءة في الوقت الذي تراه مناسبا، احترز من أن تتعلم طرق من تعيش معه وتقع في شركه. هذا يصح على كل من الزوجة والزوج أيضا. الآية 25 تقول: لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. مستمعي الكريم، لا تتخذ أي قرار في جو من الغضب والسخط. سكن نفسك أولا بما يكفي، ومن ثم خذ القرار. وأقول لك إنك إذ ذاك لن تندم، فالندم سيكون من نصيب كل قرار اتخذ كردة فعل بعد خصام أو غضب أو مشاحنة أو ثوران. أما المجال الآخر الذي سنتناوله في إساءة استخدامنا لألسنتنا، فهو أمر التباهي والتبجح والكبرياء، ذلك الكلام السخيف الذي يوصل إلى حالة من الإسهاب والإطناب العديم المستوى والقيمة. الأصحاح 17 الآيتان 27 و28: ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح، بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. فلماذا نتكلم عندما تسلبنا العبارات فكرة كوننا حكماء؟ أيمكننا أن نسكت ونصمت لنبدو حكماء في نظر الآخرين؟ لكن الإنسان الأحمق في قلبه لا يمكن أن يسكت، بل تراه يعلق على كل شيء، ويبدي ملاحظته على أسخف الأمور، ويتدخل في محادثة لا شأن له فيها. انتقلوا معي إلى الآية 5 في الأصحاح 17 نفسه: المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. إن العالم الساخر والمستهتر يختلق مختلف أنواع النكات المريضة. هذه الآية تحذرنا من الاشتراك في مثل هذه النكات المستهزئة والمستهترة. الأصحاح 18 الآية 13: من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. إن إحدى علامات النضج الحقيقي هي الإصغاء الجيد والكافي والصبور، فنحن نحتاج لأن نصغي إلى غيرنا، نحتاج لأن نعرف بما يمر به الآخرون، ما يشعرون به فعلا وما يعانونه، لا أن نستلم الحديث كله من بدايته حتى نهايته. أدر أذنا صاغية إلى مصارحة أحدهم، أصمت حتى النهاية بقلب حكيم وفهيم، أتركه يفضي بكل مكنونات قلبه المتعب والمتألم. أصغي إلى الحادثة كما جرت من بدايتها حتى نهايتها، من دون أن تقاطع مخبرها. الأصحاح 21 الآية 23 تقول: من يحفظ فما هو لسانه يحفظ من الضيقات نفسه. يا له من وعد رائع ومبارك! فمن يحفظ فمه عن الثرثرة ومسك سيرة الآخرين، من يضبطه عن التباهي يحفظ في الوقت عينه نفسه من الضيقات والمضايقات. الأصحاح 25 الآيتان 13 و14: كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. فهل تتباهى وتفتخر بهدية كذب وبكلام المواربة غير الدقيق؟ لننظر في الأصحاح 27 الآية 2، حيث يقول كاتب سفر الأمثال: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. أتريد مدحا وإطراء؟ ترك هذه المهمة لغيرك، دع غيرك يمتدحك، دع غيرك يعطي رأيه فيك. ألم نصل إلى وقت قلنا فيه شيئا من هذا القبيل: ليتني لم أتلفظ بتلك الكلمة، أو لماذا لم أترك الأمر يمر من دون أن أعلق عليه، أو لماذا لم أستطع لجم لساني، لماذا لم أكن أكثر حذرا في كلامي؟ وهنا لابد أن أشير إلى أن دعابة الناعمة التي في محلها قد تضفي على الجو شيئا من المرح والغبطة، فمع أن الكتاب المقدس نبه إلى عدم استخدام الكلام السخيف والمستهزئ والذي ليس في محله، تأتي أوقات نرمي فيه نكتة صغيرة ترطب الأجواء وتطري الكلام. اسمعوا الآية 22 في الأصحاح 17: القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. فإن كنت تملك بهجة رزينة ومتعقلة، فإن هذه السمة ستكون دواء لنفسك ولنفوس الآخرين الذين يسمعونك. فإن روح الدعابة والفكاهة الظريفة ترطب الأجواء وتجعلها مبهجة وسعيدة. وإليك بعض الأساليب التي تستطيع بواسطتها أن تكتشف روح الدعابة لديك. أولاً، هل تضحك لأخطائك؟ أم تتقوقع كالسلحفاة داخل ترسها بسبب لمسة من أحدهم؟ مستمعي، أتختبئ عندما تخطئ عن سهو أم تضحك لتلك السهوات البسيطة؟ ثانياً، هل تستطيع أن تكتم روح الدعابة التي تتمتع بها عندما لا يكون الجو ملائماً لها؟ فكم من أناس يستخدمون هذه الميزة في غير محلها، لكن حكيم هو الإنسان الذي يستخدم ميزاته في وقتها المناسب. ثالثاً، هل تتمتع بتلك الروح فيما تكون منفرداً؟ هل تضحك بمفردك ضحكة عالية؟ مستمعي الكريم، عليك أن تفصل ما بين روح الاستهزاء والأضاحيك السخيفة والمسخرة والمزح الثقيل وبين روح الدعابة اللطيفة والمرح المتسم بالخفة. أما الأمر الخامس الذي يجب ألا تستخدمه ألسنتنا، فهو التجديف والسباب والكلام السوقي والفظ والعديم التهذيب. الأصحاح 15 الآية 4: هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. ربما أنت تعيش مع أب سباب كلامه مشحون باللعنات، ربما أمك على هذا الطراز. من دون شك مثل هذا المستوى المتدني من الكلام يسحق روح السامع. الأصحاح 30، نبدأ القراءة بالآية 11، يقول الكاتب: جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. لاحظوا معي كيف يستهل كل آية بالكلمة جيل، أي هناك صنف معين من الناس، هناك ميزات خاصة بصنف معين. هؤلاء أسنانهم سيوف وأضراسهم سكاكين، مثل هؤلاء يعيشون نمط حياتهم على هذا النحو. إنهم لا يعرفون أن يتكلموا إلا بكلام بذيء ومنحط وفظ وخشن، وأحيانا كثير سوقي غير مسقول. فكم وكم نرى أمثال هؤلاء على خشبة المسارح وفي الأفلام وعلى شاشات التلفزة، فهم يدعون الدعابة فيما أسنانهم مثل السيوف القاطعة وأضراسهم مثل السكاكين الحادة. إن هذه أمارات الجهالة بعينها. فإننا من دون شك نلتقي أمثال هؤلاء في وظائفنا أيضا، نصادفهم في عالم الأعمال وعالم الرياضة وعلى مقاعد الدراسة وفي المتاجر وفي الأسواق. كنت وزوجتي منذ مدة نقضي أمرا معينا في إحدى الشركات التجارية، إذ كنا غير راضين عن منتوج اشتريناه فقصدنا الشركة لإعادته. كانت البائعة هناك على ناحية كبيرة من الكياسة معنا، لكنها حولتنا إلى المدير الأعلى الذي راجعناه مع من يعمل في مكتبه. هناك سمعنا أحد الموظفين يتكلم مع المدير بشأن قضيتنا، وكانت كلماته مشحونة بالسباب، فكانت الشتيمة تلي الشتيمة. فما كان مني بعد أن امتلأ المكان بمثل هذه الكلمات إلا أن وجهت كلامي إليه وقلت له: إن ما تتفوه به هو أمارة من أمارات الجهل والغباوة، وهو يزعجني على نحو شخصي. وبالحقيقة فإن ما تفوه به ذلك الرجل كان يشير إلى جهله، وفي الوقت عينه سببا لإزعاجي. وفي النهاية نظر إلي ووجه إلي شتيمة بغيضة، مما دل أن مشكلته لم تكن في لسانه، بل كانت نابعة من قلبه. إن الأولاد سرعان ما يتعلمون السباب والشتائم، فعلينا أن نكون حراسا في هذا الشأن. إنهم يتعلمون منا أسلوب الكلام السيء، ذلك إن كنا لا نضبط سبلنا في الحياة. تذكرون تلك الليلة الرهيبة، ليلة القبض على يسوع، وكيف أخذ بطرس ينكر حقيقة واقعه. فإذ وجهت إليه أصابع الاتهام، بدأ المتهمون يقولون له واحدا تلو الآخر: هذا واحد منهم، هذا واحد من تلاميذه. فأنكر بطرس ما سمعه جملة وتفصيلا وقال: هذا غير صحيح. لكنهم ظلوا يتهمونه بأنه واحد من أتباع المسيح، حتى أقسم في النهاية على أن الأمر غير صحيح. وكم نفعل نحن أيضا مثل بطرس أحيانا كثيرة، كم نقسم على الكذب. وأقول لكم إن هذا الفعل لا يطاق. لاحظوا أن قسم بطرس جعل من يتهمونه يقلعون عن توجيه أصابع الاتهام إليه، ذلك لأن من يلعن ويحلف ويقسم في نظرهم لا يمكن أن يكون من أتباع المخلص الذي علم كلام الصدق وشجب الحلف والقسم. تقول الآية 72 في إنجيل متى الأصحاح 26: فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. ثم يتابع البشير في الآية 74 واصفا ما حدث بالتدقيق: فابتدأ، والكلام هنا عن بطرس، حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. هذا ما حدث مع بطرس. لكن ماذا عنك مستمع الكريم؟ ماذا عنك أيتها المستمعة الكريمة؟ إن أولادكم يمتصون المفردات التي تتلفظون بها، فما تقولونه هو أول ما يلتقطونه في البيت. هناك يطبعون كل ما يرونه على صفحة حياتهم البيضاء، ويسجلون كل ما يسمعونه على شريط لا يمحى. نعم، في البيت، المكان الذي يجب أن يتعلموا فيه كيف يفصلون الصواب من الخطأ والصالح من الرديء. أنت مستمعي، أنت مستمعتي، أنتما المثال الذي ترغبون أن يكون أولادكم عليه. في ضوء هذا لابد من الإشارة إلى أن السباب واللعنات والشتائم ليست من أمارات الرجولة، ولا هي عامل جذاب، ولا هي دليل القوة، بل على العكس تماما هي علامة الضعف والتهور واليأس والفشل. إنها علامة ضعف هذا العالم المنحرف والساقط. وأخيرا لابد من الإتيان على ذكر الأكاذيب والمبالغات التي هي ضمن الأساليب الخاطئة في استخدام اللسان. أمثال الأصحاح 6:16 لغاية 19: يقول الحكيم سليمان: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب. فالكاذب والذي يشهد بالزور هما سيان، أما الذي يكذب والذي يشجع على الكذب فيوضعان في الخانة نفسها. ولا فرق إذن بين الكذبة المباشرة وغير المباشرة، بين الكذبة الصريحة والتي تلتف محاولة إخفاء نفسها، فكلتاهما مكرهة الرب. الأصحاح 24:25: الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. إنه من دون شك أمر لافت للنظر أننا نعطى كل ما أردنا طلب وظيفة أو دخول جامعة استمارة أو استبيانا، يسأل بعضا من هذه الأسئلة: هل تتعاطى الكحول؟ أو هل أنت متزوج؟ أو ما هو وضعك المالي؟ أو ما هي علاقتك بالجنس الآخر؟ لكننا لا نسأل قطعاً هل تستطيع أن تضبط لسانك؟ انظروا معي في الآية الخامسة في الأصحاح التاسع عشر: شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. وأظن أنها آية تفيد الأولاد عندما يكذبون على والديهم. هل ينجو أولادك مستمعي عندما يتكلمون بالكذب؟ فتعاملنا مع الكذب يجب أن يكون جديا وجذريا وصارما. فكم مرة نسمع أما تقول لابنتها: تكلمي بالصدق، أهذا ما حدث تماما أم تخفين عني شيئا؟ أو: لا يبدو ما تقوله أيها الفتى صحيحا، أتكذب علي؟ لا تحاول خداعي بما تلفقه من أحداث غير صحيحة. لننزل إلى الآية التاسعة في الأصحاح عينه: شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. الأصحاح السابع عشر الآية الرابعة لمزيد من الشواهد والآيات التي تهاجم اللسان الكاذب: الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فساد. فمن يصدق الكذب هو الكذاب نفسه، ومن يفسح في المجال لكلام كذب فهو أيضا كاذب ومنافق. فعندما يسرق أحدهم شيئا فنحن لا نتعامل مع يده، بل نعالج قلبه المريض الميال إلى السرقة، فهذا ينطبق على اللسان أيضا. مشكلة الكذاب ليست في لسانه، بل هي نابعة من قلبه. إنما اللسان هو الرسول الذي يحمل الرسالة. والأمر يصح أيضا على مسك السيرة والافتراء ونشر الإشاعات المغرضة وتشويه سمعة الآخرين والمبالغة في الكلام والتكلم بالزور. فذلك يحدث كله لأن القلب يفتقر إلى الحكمة والفهم. لكن ما العمل عندما نفشل في ضبط ألسنتنا؟ ما هي الخطوة العملية التي تساعدنا في الحفاظ على طهارة شفاهنا وحسن ضبطها كما يجب؟ هناك ثلاثة خطوات تساعدنا في تحقيق هذا الهدف. أولاً، اعترف بأنك تواجه المشكلة. فما من أحد يستطيع حل مشكلة معينة إن كان لا يدركها ويقر بوجودها. اعترف بالقول: لساني يسبب لي مشاكل كثيرة، إنه عائق في سبيل تقدمي، فأنا ميال إلى النزاع، أحاول مرارا كثيرة أن أشوه سمعة الآخرين، أستخدم تعابير رخيصة وأبالغ في سرد القصص والأحداث والوقائع. ثانيا، قم بمبادرة في سبيل لجم لسانك، خذ خطوة عملية للسيطرة عليه كليا. في هذا المجال اقترح عليك ما يلي: فكر جيدا بشكل موضوعي وعقلاني قبل أن تتكلم، حتى في الأحاديث العابرة والجانبية. فكر في صيغة الكلام والمرادفات التي تنتقيها. لا تقل قبل أن تدلي بمعلومة: بالحقيقة ما كان علي الإفصاح عنها. بل بالحري فكر ولا تنشرها، فما دمت تقر بضرورة عدم الإفصاح عنها فلماذا تفصح عنها؟ وأقول لكم صدقا في المسيح أن الذي يقول لي: يجب أن لا أخبرك بهذا يا قسيس، ولكنني سأبقي الأمر بيني وبينك فقط، أجيبه: إذن لا تتكلم، لا تفصح عنه ما دام يجب أن لا تقوله، لا تتفوه بما لا يسهم في المساعدة. طور مهارات الإصغاء لديك، هذه المهارات التي باتت مفقودة في القرن الحادي والعشرين. فإن العامل الأساسي في المحادثة الناجحة هو ناحية الإصغاء. لننتقل إلى المزمور 141 الآية الثالثة ونسمع ما يقوله داود المرنم: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. أليس الأمر جديرا بالعمل لأجله؟ فتلك الألسنة التي خلقها الله، إنما خلقها كي تمجده وتخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. ابدأ الآن مستمعي الكريم وقل للرب: اجعل حارسا يا رب لفمي، احفظ أبواب شفتي. يتعهد داود أمام الرب قائلا في المزمور 39 الآية الأولى في سفر المزامير: أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. وأخيرا أطلب إليكم أن تتابعوا معي الآية الأخيرة في المزمور 19 الآية 14: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. علينا مستمعي أن نجد مضادا حيويا ضد السم الذي يربض تحت ألسنتنا. وهل من مضاد أفعل وأقوى من إطاعة كلمة الله بهذا الخصوص؟ دعونا نصلي. نأتي إليك أيها الأب القدوس بكل اتضاع وانكسار، معترفين أمامك بأننا كثيرا ما أحزننا قلبك بفعل سوء استخدام ألسنتنا مرات عديدة. كم وكم تفوهنا بكلمات ليست في محلها، وكم نزلت كلماتنا على آذان سامعين نزول الساعقة. نحتاج إلى قوة منك كي يكون تصميمنا في العيش حياة مختلفة قويا وثابتا ومستمرا. ساعدنا حتى نطيع ما كلمتنا به اليوم، فتتحول ألسنتنا إلى أداة تمجد اسمك وتبني الآخرين، فتفوح منا رائحة المسيح الزكية. وبدل أن نستخدم ألسنتنا سما يشهر بالآخرين، ساعدنا حتى نستخدمه بلسما لشفاء المشاعر الجريحة والمتألمة. نرفع هذه الصلاة باسم المسيح شفيعنا الوحيد، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة بعنوان السم الذي في فمك. مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا. فلا تترددوا مطلقا في مصارحتنا بمشاكلكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.